إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في كتاب الجنائز من صحيح البخاري، ولازلنا نعيش مع البخاري، وهو يثلج الصدور ويشنف الآذان ويعطر الأنفاس بتبويباته الشائقة وبتدبيجاته الرائعة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول رحمه الله تعالى: باب الصفوف على الجنائز، أو باب الصفوف على الجنائز على القطع. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. هذا الحديث في كتاب الجنائز فيه مسائل: الأولى فائدة ترجمة البخاري، والثانية بعض رجال السند ولطائف في الإسناد، والثالثة علم من أعلام النبوة في إخباره صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، والأمر الرابع حكم الصلاة على الميت في المسجد، ويأتي هذا عرضا، والحكم الخامس الصلاة على الغائب، وفيه سبعة مذاهب لأهل العلم. ثم بعد ذلك النعي وحكمه في الإسلام، محذوره وممدوحه وجائزه ومكروهه، ثم البكاء وأقسامه، ثم نختم بعد ذلك بمسألة البكاء على الميت هل يعذب بها، وفيها ستة مذاهب لأهل العلم. وعلى الطريق مناظرة بين ابن عمر أوردها البخاري وبين ابن عباس، وتشترك عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحديث من المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: باب الصفوف على الجنائز أو على الجنازة. حدثنا مسدد، هذا مسدد مر معنا في مناسبات كثيرة وأكثركم يعرفه، وهو ابن من يتذكر اسم مسدد؟ نعم، أنت أضفت من كيسك اسم وقدمت وأخرت. هو أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء، أتيت أنت ببعض الأسماء وسقطت بعض. أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء بسند فيه ما فيه أن اسم مسدد شيخ البخاري مسدد بن مسرهد بن عرندل بن سرندل بن مغربل بن مسربل، يعني أنه مولى الاسم عجمي، مسدد بن مسرهد بن عرندل بن سرندل بن مغربل بن مسربل. قال الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين: هذه رقية العقرب، يضاف إليها بسم الله ويرقى بها الملدوغ من العقرب، وهو من الشيوخ الأجلة للبخاري، بل البخاري من المكثرين عنه. وقال عنه في الصحيح: مسدد كاسمه، أي أن الله سدده في روايته وفي حياته، فقال مسدد كاسمه، وللاسم أثر على المسمى. والله عز وجل كما أتى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الشريعة وأمر فيها أن يحسن الاسم، وكره صلى الله عليه وسلم المكروه من الأسماء. قال: حدثنا يزيد بن زريع، من الرواه المقلين، مقل عنه مسدد ومقل هو عن شيخه. حدثنا معمر بن راشد الصنعاني شيخ عبد الرزاق، قال عبد الرزاق: أصبح معمر على لساني كالماء أو كما قال. عن الزهري الإمام العلم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ شيخ مالك والنجم، إذا ذكر في الرواية فالنجم، وإذا ذكر عند أهل العلم فمالك النجم، عن سعيد هو بن المسيب سيد التابعين كما قال ابن كثير في البداية في ترجمته، والإمام أحمد متوقف كما روي عنه في سادات التابعين قالهم ثلاثة: سعيد بن المسيب وأويس القرني والحسن البصري. وأتى بعض أهل العلم فقال: أما في العلم فسعيد، وأما في الرقائق والمواعظ فالحسن، وأما في الزهد فأويس القرني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. أما فائدة تبويب البخاري فظهر لأهل العلم فائدتان من هذا التبويب: الصفوف على الجنازة، وهو رحمه الله يبهم كما يقول الزين بن المنير يبهم الإجابة على الأبواب لفائدة، ليترك الأنظار لأهل العلم لتتحرك ولتجيد السر في التبويب، وهذا من فقهه رحمه الله، أو لأن المسألة خلافية لم يتحقق رأي راجح له أو لغيره. قال: الصفوف على الجنازة، أي فضلها أو ثوابها أو ما ورد فيها، هل هناك آثار وردت بفضل الصفوف على الجنائز؟ هل هناك ثواب ذكره صلى الله عليه وسلم يثيبه الله للصفوف على الجنازة؟ هل وردت آثار في هذا الباب؟ كل هذه محتملة من تبويب البخاري أن يجيب عليها. قال: الصفوف على الجنازة، قال ابن حجر: يشير البخاري رحمه الله إلى قول أثر عن عطاء أنه سئل: هل نصف على الجنائز؟ قال: لا، تستغفرون وتدعون له. روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه. عطاء سئل: هل نصف وراء الجنائز إذا صلينا على الميت؟ قال: لا، تستغفرون له وتدعون له كما قال. قال البخاري رادا عليه: الصفوف على الجنازة، أي أنه ورد أحاديث بأن الصفوف على الجنازة سنة. والأمر الثاني كأنه يشير إلى الحديث الذي ليس على شرطه من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسن هذا الحديث الترمذي ورواه أبو داود وصححه الحاكم. حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. من صلى عليه ثلاثة صفوف، الإحالة المسكوت عنه يعني من المسلمين كما هو معروف، فقد أوجب أي قد وجبت له الجنة. رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، لكن في تصحيح الحاكم نظر، فهو من رواية محمد ابن إسحاق صاحب السيرة وهو معنعن، وقد عنعن في هذا السند في سند الحاكم، فكيف يصححه الحاكم وتصحيحه ليس بجيد كما أشار بعض العلم أهل العلم إلى هذا فهذا تبويب البخاري ينص على المسألتين. وهناك أحاديث تغني عن هذا الحديث الذي أورده ابن حجر في الشرح، فهو الحديث حديث جابر في البخاري: فصفنا صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف الثاني، وفي رواية: كنت في الصف الثالث. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم صفهم صفوف. توفي ابن لابن عباس رضي الله عنهما في عسفان، فقال لعكرمة: نادي الناس، فلما ناداهم صفهم رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة صفوف. فعلم أنه على أثر رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه يعتضد بحديث مالك بن هبيرة في ثلاثة صفوف. فالأجر والمثوبة في تعداد الصفوف، وهو مقصود في الإسلام لهذا الحديث ولحديث جابر، ولأن فيه تكثير للصفوف وحكم أخرى. وهنا مسألة: هل الأفضل إذا كان الناس في صحراء أن يكونوا صفا واحدا ولو أخذهم المكان، أم يتوزعوا صفوف؟ والذي يميل إليه أهل العلم من المحدثين وأورده ابن حجر أن الصفوف أولى ولو اتسع المكان للناس. المسألة الثانية: علم من أعلام النبوة في إخباره صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي. كان عليه الصلاة والسلام في المدينة، والنجاشي في الحبشة، فلما توفي في ذاك اليوم قال عليه الصلاة والسلام: لقد توفي اليوم رجل صالح في الحبشة فقوموا بنا لنصلي عليه في ذاك اليوم. والحبشة كما تعرفون تبعد عن المدينة أميال كثيرة، ولا يخبر به صلى الله عليه وسلم إلا بإخبار الله من علم الغيب، فهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة. وقد تكررت له صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة أن يخبر بموت أناس في نفس اليوم الذي ماتوا فيه. ففي الصحيحين عن أنس وعن ابن عمر وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في معركة موتة أخبر عليه الصلاة والسلام بهم ذاك اليوم وهو في المسجد، وكان يتكلم إلى الناس وجل له الله عز وجل المكان، فكان ينظر إلى المعركة ويحدث الناس عن المعركة حركة حركة وسكنة سكنة، فيقول: أخذ الراية الآن زيد فقتل. ثم انتحب صلى الله عليه وسلم ودعا بأسامة ابن زيد، ثم أخذها جعفر وقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، ثم جمع صلى الله عليه وسلم الناس وقام خطيبا على المنبر فحدثهم بقصة قتلهم في سبيل الله، ثم قال: رأيتهم عرضوا علي وقد أدخلوا إلى الجنة على أسرة وفي سرير عبد الله بن رواحة إزورار، لأنه تلبث قليلا رضي الله عنه وأرضاه، وكان صائما أنذاك، وقد دنت الشمس للغروب، وأراد أن يفطر بشيء ليتقوى به في المعركة، فسمع الدعاء من أطراف الصفوف لأنه الأمير الثالث، وقالوا: حي هلن يا ابن رواحة خذ الراية، فتلعثم لا يدري هل يأكل شيئا ليتقوى به في سبيل الله أو يقدم على الموت، فأخذ عرقا من لحم فلاكه فما وجد له طعما، لأنه يسمع السيوف تتكسر والرماح تتقصد على رؤوس الأبطال، ويسمع الناس في غمغمة وقد قتل القائدان جعفر وزيد، فنزل وكان شاعرا رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ سيفه فسله وكسر غمده على ركبته، وقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم تقدم فأخذ الراية فقتل مع الغروب رضي الله عنه وأرضاه. وأما جعفر فإنه استمات في سبيل الله وقد تقدم بالراية، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فضربت يمينه حتى قطعت، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فضم الراية على صدره بعضديه، فكسرت الرماح في صدره فهوى شهيدا في سبيل الله، فأبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة من شجرة إلى شجرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأما زيد فكان قائدهم في أول المعركة، قتل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الشهداء عند الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلمهم كفاحا كما في الحديث الصحيح الذي استحسن سنده ابن كثير أن الله جمعهم فقال: تمنوا علي الشهداء، قالوا: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمنوا. قالوا: نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك. فجعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد الجنة فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وفيه كذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن معاوية الليثي، ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم وقواه ابن حجر في الإصابة في ترجمة معاوية ابن معاوية الليثي، ومفاد القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بالجيش إلى تبوك، وخلف معاوية بن معاوية الليثي، هذا الرجل الصحابي خلفه صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه مريض. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في تبوك أتاه الخبر أن معاوية بن معاوية الليثي قد توفي، فقام صلى الله عليه وسلم فصف الناس وصلى بالجيش من تبوك على معاوية وهو في المدينة، ثم سلم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد صلى على معاوية ابن معاوية الليثي 70,000 ملك. فقالوا: يا رسول الله بماذا؟ قال: كان يقرأ قل هو الله أحد قاعدا وقائما وعلى جنبه، أو قائما وقاعدا وعلى جنبه. قوى ابن حجر هذا الحديث واستحسنه وعضده بطرق الله، وضعفه على انفراد بعض أهل العلم، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة فبتر الحديث، وأصل الحديث عند أبي نعيم في الحلية، ولكن حديثه في الحلية لا يستقيم، والعهدة على ابن حجر، ومن أحال على مليء فليحتل. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأخبار الغيبية فهي من باب الكرامة، فهي من باب الكرامة إذا أخبر أحد الصحابة بأنه رأى خبرا وكان هذا الخبر صحيحا.